بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين وصل بنا الكلام إلى ما كان الاستصباح فيه منفعة غير نادرة إما مساوية لسائر المنافع أو أغلب من سائر المنافع وقال الشيخ في هذه الصورة بعدم لزوم قصد المنفعة المحللة ويكفي عدم قصد المنفعة المحرمة أما عدم لزوم قصد المنفعة المحللة فباعتبار أنه مال بحسب مذاق الشارع بمعنى أنه شيء له مالية قررها الشارع باعتبار أن الشارع أجاز بيع الدهن للاستصباح وأما مع إضرار قصد المنفعة المحرمة فلما يظهر من الأدلة كما ورد في بيع الجارية المغنية من أن ثمنها سحت وأمثال ذلك مما يدل على أن قصد المنفعة المحرمة يكون مبطلا للبيع قال وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان مالية الدهن باعتباره كالأدهان المعدة للإسراج كانت مالية الدهن باعتباره هذا باعتباره متعلقة بكان كان تامة فلا يعتبر في صحة بيعه قصده أي قصد الاستصباح أصلا لأن الشارع قد قرر ماليته العرفية بتجويز الاستصباح به وإن فرض حرمة سائر منافعه بناء على أضعف الوجهين هذا بناء تمييز للحرمة أو تمييز للفرض متى يفرض أن منافعه محرمة إن قيل بأن الانتفاع بالمتنجس حرام من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النص لوجود مسلك في البين وهو القول بأن المتنجس لا يجوز الانتفاع به طيب الدهن شلون الدهن متنجس فلا يجوز الانتفاع به قال لوجود النص فيجب الاقتصار حينئذ على الاستصباح قال حتى لو قلنا بأن جواز الانتفاع في الدهن مبني على النص مع ذلك نقول بعدم لزوم قصد الاستصباح وكذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرم كالإلية أو الألية والزيت وعصارة السمسم فلا يعتبر قصد المنفعة المحللة فضلا عن اشتراطه إذ يكفي في ماليته وجود المنفعة المقصودة المحللة غاية الأمر كون منفعته الأخرى المقصودة نقصا فيه يوجب الخيار للجاهل خلاصة كلام الشيخ أن قصد الانتفاع بالعين التي يتعلق بها العقد ليس شرطا بحسب القاعدة أنت إذا أردت أن تبيع دارك فلا يشترط أن يكون البيع بقصد السكنة لا من قبل المشتري ولا من قبل البائع غاية الأمر أن البيع يدور مدار المالية والمالية تدور مدار المنفعة والمنفعة إذا كانت محرمة كانت بمثابة العدم بمنزلة العدم فالشيء الذي كل منافعه محرمة لا إشكال في بطلان بيعه الشيء الذي له منفعة محللة وله منفعة محرمة إما أن تكون منفعته المحللة مساوية لمنفعته المحرمة فهذا أيضا لا يجب قصد منفعته المحللة نعم قصد منفعته المحرمة ضار لكن لا يجب قصد منفعته المحللة لما؟ لأن القاعدة أن القصد غير واجب وليس بشرط وهذا على القاعدة هذا مال لأن له منفعة محللة إذ المنفعة المحللة مساوية لمنفعته المحرمة أو أغلب من منفعته المحرمة فماليته مقررة شرعا قصده لا دليل عليه قصد المنفعة لا دليل عليه وأما إذا كان للشيء منافع محرمة ومنفعة محللة لكن نادرة فهذا لا بد من قصد المنفعة المحللة لما؟ لأنه إذا بذل الثمن كان بذل الثمن بحسب الإطلاق موجبا لجعله في مقابل منافعه المحرمة، لأنها هي المنافع الملحوظة، والمفروض أنها محرمة، والمحرم بحكم العدم، فأنت تبذل المال في مال في مقابل ما لا مالية له، يكون البيع باطل. نعم، إذا قصدت المنفعة المحللة جاز لك بذل المال، لأن المفروض بحسب الناس جوازه مثل هذا الفعل، فلولا الناس لم نقل بكفاية ذلك، لكن ورد الناس قال بع الزيت للاستصباح، ودار أمر هذا الناس بين أن يكون مقيدا بالقصد أو لا، فلا بد من تقييده بالقصد، لأن عدم القصد يوجب انصراف الثمن إلى المنافع المحرمة. إذن خلاصة كلام الشيخ أن قصد المنفعة المحللة بما هو هو ليس بواجب، ولكن قد يتوقف عليه انتفاء قصد المنفعة المحرمة، وهذا في خصوص ما كان منفعته المحللة نادرة. نعم، يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة إذا كان للشيء منافع محللة مساوية لمنافعه المحرمة أو أغلب من منافعه المحرمة، فيكفي عدم قصد المنفعة المحرمة. فلو قصد المنفعة المحرمة بأن اشترط الانتفاع بالمنفعة المحرمة كان هذا الشرط مبطلا. أما على القول بأن الشرط الفاسد مفسد، فالمبطلية حسب القاعدة، وذلك لأن هذا شرط فاسد باعتبار تعلقه بالحرام، وهو جعله خمرا أو شربه محرما أو مثال ذلك. وأما كونه مفسدا فلما ادعي في محله من أن كل شرط فاسد فهو مفسد. لكن هذا المبنى خلاف كلام الشيخ في مباحث الشروط، هو يذهب إلى أن الشرط الفاسد ليس بمفسد، هذا طبعا هذا ما أورده الأعلام عليه. ولكن الحق أن الشيخ هناك يناقش في دليل الملازمة بين فساد الشرط وإفساده، ولكنه لا يفتي بأن الشرط المفسد الفاسد ليس بمفسد، بل يقول هناك في تلك المسألة والمسألة في غاية الإشكال. هناك يقول الشرط الفاسد يشكل الحكم بصحة العقد معه، غاية الإشكال هناك يذكر. فتوقفه هنا أو قل حكمه بفساد العقد هنا من جهة توقفه في حكم الشرط الفاسد وأنه مفسد أو ليس بمفسد، فيحكم بمقتضى أصالة الفساد وأصالة عدم النقل في المقام بفساد العقد. وأما إن قلنا بأن الشرط الفاسد ليس بمفسد كما ربما يظهر من بعض أدلة الشيخ أو ربما يظهر من كثير من المحققين المتأخرين، فربما يقال بأن اشتراط المنفعة المحرمة في مثل الزيت لا يكون مبطلا، لكن قال الشيخ أنه يمكن توجيه البطلان حتى على القول بأن الشرط الفاسد ليس بمفسدين، وذلك نظرا إلى النصوص الواردة في مثل الجارية المغنية، حيث إن ظاهر تلك النصوص أن الحكم بسحتية الثمن إنما هو باعتبار ملاحظة غنائها المحمولة تلك الملاحظة على إرادة الغناء أو قصد الغناء أو أمثال ذلك. قال نعم، يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول بعتك بشرط أن تأكله، وإلا فسد العقد بفساد الشرط. على رأي كثير من الفقهاء، الشيخ يتوقف في هذه المسألة يقول الإنصاف أن مفسدية الشرط محل إشكال، كما أن صحة العقد محل إشكال، بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد. لكن بين قوسين ها، الشيخ يستضعف أدلة الملازمة لكن يستشكل الفتية، وإلا فالقواعد عنده تقتضي صحة العقد مع فساد الشرط، لكنه لا يقدم على الإفتاء بذلك، لأن مرجع الاشتراط في هذا الفرض أي في صورة ما إذا كان منفعته المحللة مساوية لمنفعته المحرمة إلى تعيين المنفعة المحرمة عليه،
فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل، بمعنى أنه مع اشتراط المنفعة المحرمة يكون أثر الشرط أخذ القيد في مقابل الثمن، فكأن الثمن يكون مبذولا لا بإزاء ذات العين، بل العين المقيدة بالمنفعة المحرمة. وهذا معنى تعيين المنفعة المحرمة عليه، لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرم. فافهم، قيل بأن الأمر بالفهم يمكن أن يكون من جهة المانع من أخذ الشرط قيدا في متعلق العقد، إذ الشرط التزام وراء التزام المتعاقدين بالنقل والانتقال، فهو عبارة عن تقييد نفس العقد لا تقييد المتعلق. أنا أبيعك بيعا مقيدا بأن تلتزم لي بالخياطة، لا أنني أبيعك الدار مقيدة بالتزام الخياطة، حتى يقال بأن الشرط يكون له حظ من الثمن بهذا المعنى. وما يقال من أن الشرط قسطا من الثمن ينبغي أن يرجع إلى القول بأن له أثرا في صعود القيمة أو انخفاضها، لا أن له جزئية في مقابل الثمن. بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وإن لم يشترط في متن العقد، وبالجملة فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعة المحرمة كان باطلا، كما يومي إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها، وصرح في التذكرة بأن الجارية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء فالوجه التحريم. انتهى. ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح، لأن موردها مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليتها العرفية، وهو الصورة الأخيرة التي ذكرها الشيخ، كون الاستصباح منفعة مساوية أو غالبة. وربما يتوهم من قوله في رواية الأعرج المتقدمة فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج، ربما يتوهم اعتبار القصد ويدفعه أن الابتياع للسراج إنما جعل غاية للإعلام. وسيأتي إن شاء الله في المسألة التالية أن الإعلام واجب من جهة كونه شرطا أو واجب بعنوانه النفسي، يعني هو واجب نفسي أو واجب شرطي. خب سيذكر الشيخ أن الظاهر من الأدلة وجوبه النفسي. خب إذا كان واجبا نفسيا فكون الإعلام للاستصباح هذا أمر واضح، بمعنى أن الشارع أوجب على البائع إعلام المشتري حتى يترتب على الإعلام استصباحه. وسيأتي من الشيخ أن ترتب الاستصباح على الإعلام ليس من جهة العادة ولا العاقل ولا الشارع، فما معنى ذلك؟ قال المقصود الاحتراز عن وقوع المشتري في الحرام حتى لا يقع في الحرام، أي أن المطلوب بالإعلام نفي تسبب البائع في وقوع المشتري في الحرام. فالإعلام حينئذ الاستصباح غاية حق شنو؟ حق البيع ولا يعني قيد للبيع أو غاية للإعلام؟ الحق أنه غاية للإعلام، هذا حاصل كلام الشيخ، إنما جعل غاية للإعلام، بمعنى أن المسلم إذا اطلع على نجاسته فيشتريه للإسراج، نظير قوله في رواية معاوية بن وهب يبينه لمن اشتراه ليستصبح به. قال السيد الخوي أن هذه الرواية أصلا دليل على عدم اعتبار قصد على عدم اعتبار الإعلام في صحة البيع، وذلك لأن الشراء وقع، قال بينه أو يبينه لمن اشتراه، فالتبيين حصل بعد الشراء، هذا ما يفهم من هذه الرواية ليستصبح به. الثاني، قيل بوجوب الإعلام وقيل بدلالة الأخبار على لزوم الإعلام، وقيل بأن الأخبار الدالة على جواز بيع الزيت مقيدة بالإعلام، والإعلام ذكر في الأخبار كما تقدم عن الشيخ قدس الله بنفسه ذكر بعض الروايات المشتملة على الإعلام، فيقع البحث أن الإعلام المدلول عليه بهذه الروايات هل أخذ قيدا في صحة البيع فيكون وجوبه شرطيا، نظير قولنا يجب الإحرام لدخول مكة، فمن الواضح أن وجوب الإحرام هنا ليس وجوبا ضمنيا على حد وجوب الركوع ولا واجبا نفسيا على حد وجوب الحج، فإن وجوب الركوع يعاقب الإنسان عليه من باب كونه تفويتا للصلاة، فالعقاب على الصلاة عقاب على ترك الركوع والسجود وسائر أجزاء الصلاة، فهل الإحرام واجب لكونه جزءا من الحج الواجب بالنسبة إلى من أراد دخول مكة، جزءا من موضوع دخول مكة حتى يعرض عليه الوجوب؟ من الواضح أن دخول مكة أصلا ليس بواجب على غير المستطيع للحج، وكلامنا في غير المستطيع باعتبار أن الفقهاء يقولون يجب على من أراد دخول مكة أن يحرم، فما معنى وجوب الإحرام هنا؟ هل هو وجوب من جهة كون الإحرام جزء الدخول أو قيد الدخول أو أمثال ذلك حتى يقع موقع العقوبة في صورة التارك، أو أنه واجب نفسي على حد وجوب الحاج، أو لا هذا ولا ذاك، بل هو وجوب شرطي بمعنى أن دخول مكة بدون إحرام يستتبع العقوبة، فحتى تدفع العقوبة فلا بد من الإحرام. إذن المقصود بالوجوب هنا في مثل هذا المورد اللابدية التي تكون منتزعة من توقف هذا على ذاك أو ارتباط هذا بذاك. فعندما يقول يجب الوضوء للنافلة، يجب الإحرام لدخول مكة، يجب حضور الدرس للتعلم، مثل هذه ليست واجبات تعبدية وإنما هي واجبات شرطية، بمعنى أن المقيدة متوقف عليها، فالصلاة تتوقف على الوضوء، والتعلم يتوقف على حضور الدرس، ودخول مكة يتوقف على الإحرام. غاية الأمر أن التوقف إما من جهة اقتضاء التكوين كتوقف المعلول على العلة، وإما من جهة جعل الشارع، فالشارع جعل الوضوء شرطا للصلاة وأمثال ذلك. والحق أن التوقف دائما تكويني، غاية الأمر أن منشأ التوقف إما جعل الشارع أو خلق المكون والواجب. مثلا لا يقال الشارع جعل الوضوء شرطا للصلاة، هذا خطأ، لأن الشرطية ليست مجعولة، المجعول هو المشروط، بمعنى أن الشارع طلب المشروط، الشارع لم يرد كل صلاة، طلب الصلاة المقيدة بالطهارة، إما لكون الوضوء قيدا داخلا أو قيدا خارجا مع دخول تقيد المركب به. من هذا ينتزع عنوان الشرطية، فالشرطية دائما تابعة للجعل، لا أنها مجعولة بشكل مستقل، وهذا مبحث مبسوط عند أعلامنا أعلى الله مقامه. طيب، هل الإعلام واجب تعبدي، واجب نفسي، لو لم يفعله المكلف عوقب على تركه، أو أن الإعلام ليس واجبا ولكن تتوقف صحة البيع عليه؟ الشيخ يقول إن اخترنا في المسألة السابقة أن البيع موقوف ومشروط بشرط الانتفاع به في الاستصباح أو مقيد بقصد الاستصباح فلا بد من الإعلام، لأنه بالإعلام يحصل العلم، وبدون علم لا يمكن الشرط ولا يمكن القصد، أي أن الشرط والقصد يتوقفان على العلم والعلم يتوقف على الإعلام، فيكون الإعلام واجبا شرطيا. أما إذا قلنا بأن البيع غير مشروط لا بالقصد ولا بالشرط، وأن المانع من الصحة قصد المنفعة المحرمة، فإذا أقدم المشتري غافلا عن كل منفعة ولم ينوي البائع المنفعة المحرمة، فالبيع صحيح والإعلام ليس بواجب، ولكن يبقى الكلام أن الإعلام واجب من جهة أخرى أو ليس واجبا من جهة أخرى. قال الشيخ: البيع وإن كان صحيحا إلا أن الإعلام هنا واجب، وذلك لظهور الأخبار في كون الإعلام واجبا نفسيا. فإن قلت لماذا يكون الإعلام واجبا نفسيا، قال: لأنه لولا الإعلام لأقدم المشتري على الانتفاع بالعين انتفاعا لا يرضى به الشارع، وذلك لأنه اشترى زيتا إن لم يكن نجسا أو لم يكن عالما بنجاسته استعمله في الشرب والأكل وأمثال ذلك، وشرب الزيت النجس محرم عند الشارع، ليس مطلوبا عند الشارع بل مبغوض عند الشارع. فالإعلام واجب ليدفع البائع المشتري عن الانتفاع بالعين المنفعة المحرمة. هو طبعا يبسط الكلام في ملاك وجوب الإعلام، وهو دفع التحرز عن إلقاء المكلف في الحرام والقبيح، ويذكر لذلك شواهد كثيرة ويفصل في المسألة. يذكر أنه مثلا ورد عندنا روايات في ذم المفتي، وأنه يتحمل وزر من عمل بفتياه إذا كانت خطأ أو لم تكن مستندة إلى حجة شرعية، ومن الواضح أن هذا لا معنى له لو لم يكن تحمله لوزر العامل من جهة كونه سببا في صدور الخطأ منه، لأن الوزر إنما يتحمله صاحبه ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا بد من أن يكون تحمل المفتي لوزر العامل من جهة كونه سببا، لذلك لا يكون معاقبة المفتي معاقبة على عمل غيره، هو يعاقب على عمله، هو تسبب في الخطأ، فيكون نفس الخطأ مسندا إلى المباشر وإلى المفتي، إذ الفاعل المباشر فعله بالمباشرة والمفتي فعله بالتسبيب. أيضا ورد عندنا في الروايات كراهة إسقاء البهائم النجاسات والأطعمة المحرمة، كالبقرة تسقى الماء المتنجس أو الدم، ورد في الروايات ذم ذلك وأنه مكروه. ورد في الروايات الكراهة لإسقاء الطفل المتنجسات والنجاسات. ورد في الروايات ما يدل على أن تسبب الإنسان في وقوع أخيه في شرب الخمر أيضا محل ذم. ورد في الروايات لزوم إعلام الأخ بالنجاسة في ثوبه في بعض الروايات، نعم يظهر من بعضها عدم لزوم الإعلام، ولذلك احتاج الشيخ إلى تنقيح هذه المسألة، وهي أنه متى يجب على المكلف أن يقف أمام صدور المحرم من المكلف الآخر. وليعلم أن هذا المبحث مخصوص بغير الموارد التي يكون مساهمة المكلف فيها موجبة لاتصاف الفعل بأنه حرام. مثلا إذا تسبب زيد في صدور فعل من عامر، لو فعله عمر وحده لم يقع حراما، لكن بما أنه شجعه عليه وقع حراما لأنه رغبه فيه. مثلا لو عمر ليس من الناس الذين يعرفون الخمر، فأنا أقطع لو ترك عمر وحده لشرب هذا جاهلا، حتى لو قطعت بأنه سيشربه فإن هذا الشرب سوف يكون مع الجاهل، والجاهل معذور. لكن لو وقع شرب عمرين بتشجيع من زيد بدعوى أن هذه خمر معتقة كذا وكذا، مثل هذا لا إشكال في أنه مورد للإثم ومورد لصحة العقوبة لملاكات كثيرة، أقلها التعاون على الإثم لأنه أعانه على ما هو إثم. التعاون على الإثم مورده الفعل الذي يتوقف صدوره ولو عرفا على مساهمة شخص لغير الفاعل مع اتصاف الفعل حين وقوعه بأنه محرم. هذا طبعا ليس واردا في محل كلامنا، ليس كلامنا هنا، كلامنا في مع أن الشيخ يذكر في بعض الموارد في بعض الأقسام ما يكون شاملا لهذا، لكن ذاك من باب توضيح المسألة. أما مسألة الزيت والإعلام فالكلام فيها ليس كذلك، لأن المفروض أنه إذا سكت البائع المشتري لن يعلم بأنه نجس، فلن يكون شربه شربا للنجس الذي يستتبع العقوبة لأنه مع الجهل. إذن الكلام هنا هو أنه مع انتفاء فعلية الحرمة على المشتري هل يبقى الإعلام واجبا، أو أن فعلية وجوب الإعلام تدور مدار فعلية القبح والحرمة؟ هذا ما هو محل البحث في المقام. نقرأ هذا المقدار ثم نرجع إن شاء الله إلى التقسيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام، فهل يجب مطلقا أم لا، وهل وجوبه نفسي أو شرطي، بمعنى اشتراط اعتبار اشتراطه في صحة البيع. هذا تفسير للشرط، الواجب الشرطي بمعنى اعتبار اشتراطه، لو قال بمعنى اعتباره في صحة البيع لكان أولى. لكن لما كان الإعلام قيدا في البيع وكان مساوقا لتقييد البائع بيع الزيت بأن يكون للاستصباح، قال بمعنى اشتراطه، وإلا فالكلام في الإعلام لا في اشتراط الاستصباح. الذي ينبغي أن يقال إنه لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد أو تواطئهما عليه من الخارج لتوقف القصد على العلم بالنجاسة. المعنى أنه إذا قلنا بأن بيع الزيت مشروط باشتراط الاستصباح أو بقصد الاستصباح، فهذا لا يتصور إلا في صورة العلم من الطرفين، لأنه لو فقد أحد طرفي العقد هذا أحد هذين المعنيين، يعني مثلا البائع اشترط المشتري لم يشترط، هو البيع صحيح أو لا؟ هذا خلف ما فرضناه من أن الشرط لازم، فلا بد أن يتوافق عليه وإلا فلا شرط للعقد، الشرط ما توافق عليه الموجب والقابل، فلا معنى لاختصاص الشرط بأحدهما. والقصد كذلك، القصد لو قصد البائع الانتفاع بالاستصباح لكن المشتري لم يقصد أيضا يكون شرط الصحة فائتا، إذ الشرط لصحة بيع الدهن المتنجس قصدهما لا قصد أحدهما، هذا على حسب المفروض. وحيث إن اشتراط الاستصباح لا يكون إلا مع التوافق والتواطؤ، وهذا لا يكون إلا مع علمهما، إذ لا معنى للاشتراط اشتراط الاستصباح في الدهن الطاهر، إذن يكون التواطؤ على الاستصباح في الدهن المتنجس بحيث يكون شرطان موقوفا على علمهما بالنجاسة حتى يتحقق منهما الشرط الجدي. كذلك القصد لا يقصدان النجاسة ما لم يعلما بالنجاسة. وحيث إن العلم يتوقف على الإعلام، إذن العلم يكون واجبا شرطيا. لكن أورد على الشيخ بأن الإعلام غير العلم، ربما يفيد ربما لا يفيد، الذي يتوقف عليه الشرط العلم، وكلامنا في الإعلام. لكن انصاف أن هذا الكلام وإن ورد من مثل السيد الخوي قدس الله نفسه لكنه مدفوع، إذ الإعلام هو نفس العلم، غاية الأمر أن الفرق بينهما بالاعتبار، إذ كلامنا ليس في الإعلام بمعنى إيجاد مقدمات العلم ولو لم يترتب عليها العلم فعلا حتى يقال بأنه فعل ما عليه، لا، الشرط في صحة بيع الزيت المتنجس ما هو؟ إعلام البائع بحيث يعلم المشتري، هذا هو الشرط. إن قلنا بشرطية الاشتراط أو بشرطية القصد، الذي فرضناه هو علم المتبايعين والذي ورد في الأخبار هو إعلام البائع بحيث يكون الطرف الآخر عالما. ومن الواضح أنه إذا كان العلم موقوفا فالإعلام موقوفا عليه فالإعلام موقوف عليه أيضا. خب، وأما إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد، طبعا لتوقف القصد على العلم بالنجاسة، المحقق الفتاح الشهيدي قدس الله نفسه رجح أن يكون القصد تصحيفا واستظهر أن يكون العقد، ولكن هذا ليس بصحيح، وذلك لأن القصد موقوف على العلم والشرط موقوف على العلم، إذ ما لم يكن المشتري عالما بالنجاسة فموافقته على الشرط لا معنى لها، لا تتصور. فالصحيح أنهما معا موقوفان على العلم.
قصد الشرط يعني مراد من القصد أنه هو ذكر بأنه الاشتراط غير
القصد. نعم، لا هو أحسن، هو أولا أول القصد بأنه قصد الشرط، ثم قال أن التوقف يكون بلحاظ القصد لا بلحاظ الشرط، لكن صحيح أن القصد هنا في مقابل الشرط، فلا حاجة بنا إلى هذا التأويل. ونقول أن العلم يتوقف على أن القصد يتوقف على العلم فيهما معا.
سينا في تنافي بين وجوب النفس والشرط، لكي نردد إذا ثبتت الشرط نفسية لا تثبت الشرطية، إذا ثبتت الشرطية لا تثبت النفسية.
لا، ما قلت أنا
قال هنا أنه شرطي وهم نفسي.
لا، بس مقتضى المقابلة التباين، يعني التنافي بين الاعتبارين حاصل، إذ كون الشيء واجبا نفسيا غير كونه واجبا نفسيا شرطيا. لا بأس، ما يخاف، يمكن أن يكون الشيء واجبا في نفسه وواجبا لغيره، لكن التقابل هنا يراد به التقابل بين الاعتبارين، بمعنى أنه إن قلنا بأن الإعلام واجب شرطي فلا معنى للقول بأنه واجب نفسي،
قد يجمع.
لا معنى من باب قصور الدليل، لا من باب أنه لا يجتمعان، يعني الدليل لا يكفي لإثباتهما معا.
يعني نفس النقطة التي ذكرناها في الوجوب النفسي آتية في المقام في معفض القول والإيمان بشرطية الاستصباح.
نعم،
يعني قال إذا شرطنا الاستصباح ثبت الشرطية، بس نفس النقطة التي أثار أو شرحتها في الوجوب النفسي تأتي أيضا على الحش الشرطية، فنقول لا مانع من الالتزام بأن الوجوب شيء، يعني وجوب نفسي بلحاظ وجوب شرطي بلحاظ آخر.
لا، هذا من جهة إمكان الاجتماع، هذا لا بأس به،
حتى إثباتا يعني قصدي شلون؟ الدليل الذي أثبتنا به أنه لكي لا يوقع الإنسان في الطرف الآخر في الحرام والتغرير تأتي النقطة حتى مع فرض شرطية قصد الاستصلاح، يعني الدليل الذي أتى به المصنف في إثبات الوجوب النفسي هو قاعدة التغرير تأتي في المقام.
لا، تأتي تنطبق.
نعم،
هذا مآله إلى إمكان الاجتماع بين الأمرين، لا إلى اقتضاء هذه النكتة ذلك العنوان. مثلا انطباق لزوم التحرز عن التسبيب في الإيقاع في الحرام لا يستلزم كون الإعلام واجبا شرطيا. نعم، يلائمه، يعني لا بأس بالاجتماع، فمآل هذا الكلام إلى أنهما يجتمعان بحسب الثبوت، لكن ما الدليل على الجمع بينهما؟ قالوا أما إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسيا قبل العقد أو بعده لبعض الأخبار المتقدمة، وفي قوله يبينه لمن اشتراه ليستصبح به إشارة إلى وجوب الإعلام لئلا يأكله، فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح، إذ لا ترتب بينهما شرعا ولا عقلا ولا عادة، بل الفائدة حصر الانتفاع فيه. يبينه لمن اشتراه لئلا ينتفع به المنفعة المحرمة، هذا المقصود، لكن ذكر الاستصباح من جهة أن العادة أن من لم ينتفع ينتفع بهذا، لكن لا من العادة بنحو الملازمة بعد. قال ففيه إشارة إلى وجوبي، بمعنى عدم الانتفاع به في غيره، ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرمان، بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الإعلام، فكأنه قال أعلمه لئلا يقع في الحرام الواقعي بتركك الإعلام. ويشير إلى هذه القاعدة،
يعني سيدنا وجوب الإعلام ليس مطلق، مقيد فقط إذا كان المنفعة غالبة الحرام،
لأنه إيه نعم طبعا إيه المفروض هذا، لكن يعني الأدلة مطلقة، لكن إذا فرضناه جاهلا بها وكان الانتفاع به في المنافع المحرمة مساويا أو غالبا ورد وجوب الإعلام. ويشير إلى هذه القاعدة أي قاعدة لزوم فعل ما يمنع المكلف من الوقوع في الحرام إن كان عدم إيجاد ذلك الفعل موجبا لوقوعه في الحرام، يعني فعل ما لولاه لوقع المكلف في الحرام واجبون. هذه قاعدة، يجب عليك أن تفعل ما لولاه لوقع أخوك في الحرام، لكن هذه القاعدة تحتاج إلى ضابطة، يعني هذه القاعدة ليست على إطلاقها، لأن كثيرا من الموارد يقع المكلفون فيها في الحرام نتيجة سكوت الآخرين، لكن هل هذا يكون موجبا لعقوبة الساكتين؟ فيه كلامهم. طبعا لا إشكال في لزوم الكلام أو التبيين في موارد اجتماع شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ما عدا ذلك إذ الأمر بالمعروف فرع فعلية الحرمة، وكلامنا فيما إذا لم يكن الفعل محرما. كثير من الأخبار المتفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات، مثل ما دل أن من أفتى بغير علم لاحقه وزر من عمل بفتياه، فإن إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقع وحمله على المفتي من حيث التسبيب والتغرير. طبعا هذا لا يتنافى مع أن يكون الإفتاء واجدا لملاكات كثيرة موجبة للحرمة، من قبيل كونه افتراء على الله، من قبيل كونه تكلما بلا علم، وغير ذلك من الملاكات المحكومة بالقبح إما شرعا أو عقلا.
يسين إثبات الوزر على المباشر بلحاظ الفعل، بلحاظ الفعل الحرام الواقعي، المدار يدور على الحرم، يعني المترتب العقاب على الفعلية مو على الواقع.
لا لا، المفروض يعني مو ملحوظ هنا الجاهل. ها لا، هو قال أن الروايات دلت على من أن على أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه. زين، الوزر يثبت للعامل المباشر من جهة كونه فاعلا للقبيح. مورد الكلام هنا من فعل قبيحا بشكل يستتبع العقوبة عليه، كما لو أقدم على فعل القبيح زين اعتمادا على هذا، هل أفعل أو لا أفعل؟ قال أفعل. هذا لا يكون له وزر بمعنى العقوبة، لأن المفروض أنه جاهل، لكن هذا لا ينفي أن يكون لهذا الفعل وزر. الذي ينتفي وزر المباشر، لا أصل الوزر عن الفعل. أما أصل الوزر عن الفعل فإنه يتجه إلى المفتي.
تعبير بالوزر المباشر يعني مسامحة
الوزر. نعم، يعني مثلا من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، هذا الأجر وأجر من عمل بها هو أجر هذه السنة، كان له أجرها أجر السنة وأجر من عمل بها، هذا في الواقع أجر من عمل بها من شؤون أجرها، يعني من شؤون أجر السنة أجر من عمل بها، فيكون تفصيلا وتفسيرا للمجمل. كذلك الوزر في العمل القبيح يكون المتحمل له اثنين، أحدهما المباشر والآخر المسبب. فلو فرضنا أنه لم يكن جاهلا بل كانا متعاونين، بحيث كان أحدهما آمرا والآخر مباشر، كما لو تواطأ على قتل شخص فباشر أحدهما وأمر الآخر. طبعا عندنا هنا أن الآمر أيضا ينال شيء من العقوبة والقواد. عموما مثل هذا يشتركان في تحمل عقوبته، لأن الفعل يستند إليهما، وفعل واحد يستند إليهما معا. فالمقصود أن إثبات الوزر للمباشر إذا كان بحيث يستحق العقوبة لا مطلقا، باعتبار أنه إذا لم يكن الفعل من المباشر ذا وزر فلا معنى لتحميل المفتي. يعني ليش تحمل المفتي العقوبة؟ لأن هذا الفعل لو صدر من المكلف بلا إفتاء لكان له وزر، فيكون إفتاء المفتي موجبا لانصراف الوزر في صورة اعتماد الفاعل على الفتية إلى المفتي، فكأن الوزر لا بد منه في الفعل القبيح، إما للمباشر إن فعل بدون فتية، وإما للمفتي إن فعل مع الفتية. فإن إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي، هذا إن فعل بدون فتية. إذن لماذا يحمل المفتي والحال أنه لا تزر وازرة وزر أخرى؟ قال وحمله على المفتي من حيث التسبيب والتغرير. ومثل قوله ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم. الظاهر أن التقصير هنا التقصير الذي يرجع إلى الإمام من حيث كونه إماما، كما ورد في الروايات أنه لو صلى بهم قبل الوقت فإنه يتحمل إثمه. طبعا هذا الإثم مرة يكون من جهة البدعة، مرة يكون من جهة فوات صلاة الوقت، كما لو استوعب جهلهم عمرهم بحيث لم يصلوا إلى أن ماتوا، يوم القيامة يسأل هذا الإمام لماذا فوتت على المؤمنين صلاتهم، هذا المقصود. لا أن المقصود أنه مثلا إذا صلى أحدهم بلا طهارة الإمام تحمل، الظاهر أنه ليس كذلك. وفي رواية أخرى فيكون، لاحظوا ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير، الظاهر أن التقصير مترتب على إمامته فيكون له ارتباط بإمامته، فيختص الكلام بما يكون مربوطا بشؤون الإمامة إلا كان إثم ذلك عليه. وفي رواية أخرى لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلي بهم جنبا، شاهد في المستثنى، لأنه استثنى كونه صلى بهم جنبا فيتحمل حينئذ إثم صلاتهم. إن قلت سابقا قلت بأن تقصيرهم في صلاتهم مما لا يرجع إليه لا يكون مما يتحمله الإمام، قلت المفروض هنا أنه فوت عليهم بعض واجبات الصلاة ولو من جهة المتابعة، لأنه أمهم، إذ المفروض أن المأموم إذا تكرر منه الركوع للمتابعة اغتفرت الزيادة. طب هذا لولا الإمامة منه لما وقع هذا الخلل في الصلاة، وهذه الصلاة التي صلاها كانت عن جنب فهي تكون موردا للتقصير أو الملامة أو المعاتبة، إلا أن يصلي بهم جنبا تتمة الكلام تأدي. صلى الله على محمد. طبعا الوقت الدرس الساعة 8